وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. انتهى حديثنا إلى المقطع السادس الأخير من المقاطع الستة في صحيحة زرارة الثانية، وهذا المقطع هو المورد الثاني علما للشاهد. كلامنا الآن هنا في هذا المقطع السادس، بداية محاضرتنا من الآن إن شاء الله تعالى. وأما بالنسبة إلى السؤال السادس الذي هو المورد الثاني من موردي الاستشهاد في الصحيحة المذكورة، فقد فرض فيه زرارة أنه رأى النجاسة في أثناء الصلاة، لا أنه رآها بعد الفراغ منها، فإنه في الفقرات السابقة كان المفروض في جميعها أن النجاسة لوحظت وشوهدت بعد الفراغ. أما إذا شوهدت في الأثناء فلم يذكر هذا في الفقرات السابقة، وإنما هو مذكور في هذه الفقرة السادسة. هذا أريد أن تلتفتوا له حتى لا يصير تشويش. إذن في هذا السؤال السادس سأل زرارة عن رؤية النجاسة أثناء الصلاة، ما هو الحكم؟ وفصل له الإمام عليه السلام، بينما إذا حصل له الشك سابقا في موضع من الثوب يعني قبل الصلاة شك، ثم في أثناء الصلاة رأى النجاسة، فهنا يقطع صلاته قطعا مؤقتا إن صح التعبير، ويطهر. وطبيعي إذا لم يلزم، لم يلزم شنو؟ فعل كثير. ويوالي يستمر في صلاته آنذاك بعد التطهير في الأثناء. وأما إذا فرض أنه لم يشك قبل الصلاة، لم يطرأ له شك في إصابة النجاسة، ثم رآها في الأثناء، فهنا لا تبطل صلاته. العفو، أنا قلت في ذلك الشق ماذا؟ يقطعها قطعا مؤقتا، لا تبطل. يقطعها ماذا؟ يقطعها بمعنى تبطل، هي صحيح العبارة. هذا نجي القطع المؤقت في الشق الثاني، فرتب العبارة إن شاء الله. وأما إذا لم يشك سابقا ثم رأى النجاسة في الأثناء قطعها قطعا مؤقتا وطهر ثوبه، فيما إذا لم يلزم من ذلك الفعل الكثير الماحي لصورة الصلاة، ويواصل صلاته. وطبيعي شريطة أن يكون الدم رطبا لا يابسا، وإلا إذا يابس شنو؟ سوف يجزم بأنه من قبل الصلاة. أما إذا لم يشك مسبقا وكان رطبا الآن فهنا لا يحكم ببطلان صلاته، بل يطهر ويستمر في صلاته. ونكتة ذلك ما قاله عليه السلام بقوله: لأنك لا تدري لعله شيء أوقع عليك على الطارئ في أثناء الصلاة، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك. والفقهاء يفتون على طبق هذه الرواية، ولذا يقولون: من رأى النجاسة في أثناء سعيفة المسألة نتعلمها، مستند هو هذا بالرسائل العملية، هذا موجود. من رأى النجاسة في أثناء الصلاة، سموه إلا دم، هذا الدم خون باب مثالية بعد نحن، في أثناء الصلاة حينئذ يطهر ويستمر في صلاته. إيش يذكرون؟ مستند هو هذا. وهذا مطلب واضح، والرواية واضحة في أن الإمام قد طبق ماذا؟ قد طبق الاستصحاب الموضوعي، يعني يقول له: ما دمت تحتمل، قد طرأ عليك هذا الدم أثناء الصلاة، فحينئذ لا ينبغي لك نقض اليقين بالشك، أي أنت لك يقين بطهارة الثوب متى؟ قبل الصلاة، وتشك في بقاء تلك الطهارة، فلا تنقض ذلك اليقين بالطهارة بالشك، يعني في البقاء، بل تحكم ببقاء الطهارة إلى 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 إيش وقت؟ إلى حين الرؤية. فتكون نتيجة الاستصحاب أن النجاسة حدثت متى؟ الآن حين الرؤية، فيطهر الآن ويواكب صلاته. إذن هي واضحة في إرادة الاستصحاب، ولا شبهة فيها من هذه الناحية، ولا تحتمل إرادة قاعدة اليقين، فإنه برؤية النجاسة في الأثناء لا يتزلزل إيش؟ اليقين السابق، بل أنا باقي على جزمي بكون ثوبي وطاهر، ولكني أحتمل أن هذا الدم قد طرأ متى؟ قد طرأ إما قبيل الصلاة بقليل، أو طرأ أثناءها، يعني الآن، فهو شك في البقاء، ولا يتصور الشك في أصل الحدوث، يعني الشك في أصل حدوث الطهارة، فلا معنى لاحتمال إرادة قاعدة اليقين. وهذا بخلافه في الفقرة في السؤال الثالث الذي هو المورد الأول للاستشهاد، فإنه هناك قال زرارة: فنظرت فلم شنو فلم أرى. هنا قد يقال يتولد يقين بسبب ماذا؟ الفحص وعدم الرؤية، وهذا اليقين يتزلزل، هو يتزلزل نفس اليقين عند رؤية النجاسة بعد ذلك، أي بعد الصلاة، وهذا بخلافه في مقامنا، فإنه لم نفترض وجود يقين من هذا القبيل يقبل التزلزل. فكان هناك في السؤال الثالث يقينان: يقين لا يقبل التزلزل، ويقين يقبل التزلزل. والذي لا يقبل التزلزل هو إيش؟ اليقين قبل ظن الإصابة، والذي يقبل التزلزل هو الذي حصل بسبب عند ظن الإصابة والفحص وعدم الرؤية. أما هنا فلم نفترض إلا إيش؟ إلا يقين واحد، وهو اليقين الثابت قبل الدخول بالصلاة، فإن ثوبي جزما كان طاهر قبل الصلاة بيوم أو يومين أو ثلاثة أيام، والله كان طاهر نظيف حلو. بعد ذلك رأيت بقعة في وسط الثوب، فأحتمل هذه البقعة إما قبيل الصلاة فتبطل، أو في أثنائها فأستصحب لإثبات أنها في الأثناء فأطهر وأواكب الصلاة. جيد، إذن الرواية في بلحاظ هذا المقطع لا تحتمل إرادة قاعدة اليقين. نعم، هناك قضية، هناك قضيتان، إحداهما جانبية ليست مهمة، والأخرى ربما يكون لها شيء من الأهمية، شيء مهم زايد، شيء من الأهمية. أما القضية الأولى التي ليست لها أهمية، هو أن الإمام عليه السلام قال: إن شككت في موضع منه ثم رأيت فلا بد من إعادة الصلاة، وإن لم تشك فلا حاجة إلى الإعادة، بل تغسل تطهر أثناء الصلاة وتواكب تستمر في صلاتك. هنا نقول قول الإمام: إن شككت، وهكذا قول إن لم تشك، يحتمل أن يقصد به الشك البدوي كما هو ظاهر كلمة الشك، فإننا نفهم من كلمة الشك هذا المعنى، يعني مرة قبل الصلاة يحصل لك شك بدوي في إصابة النجاسة، ثم تراها في الأثناء، فهنا تعيد الصلاة. ليش تعيد الصلاة؟ لأن نفس شكك القبلي يولد اطمئنان. اطمئنان بمن؟ بأن هذه النجاسة التي رؤيت هي نفس تلك المشكوكة سابقا، يحصل اطمئنان، عادة يحصل اطمئنان بعد. فصلاتك تكون في النجس فلا بد من الإعادة. وإذا لم يكن عندك شك أبدا فلا أمارة آنذاك على أن هذه النجاسة قبل الصلاة، فيجري الاستصحاب وتثبت صحة الصلاة بلا حاجة لأحد. هذا ما فهمناه، وهو شيء وجيه، ولكن رب قائل يقول: الإمام يشير إلى حالة العلم الإجمالي، وكأنه يريد أن يقول هكذا. مرة تشك في الموضع، يعني بعد علمك بالإصابة جزما، ولكن تشك في الموضع، في موضع النجاسة، هل هنا أو هنا، بعد العلم الإجمالي والإصابة. فقوله إن شككت في موضع منه يعني إن شنو؟ إن علمت بالإصابة وشككت في تشخيص الموضع. وقوله إن لم تشك يعني إن لم يحصل لك هذا العلم الإجمالي. والذي دعانا إلى إبراز هذا الاحتمال قوله عليه السلام تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته. وأسلط الأضواء على كلمة في موضع منه، فإنه لو كان المقصود الشك البدوي لا حاجة إلى كلمة في موضع منه، التقييد يكون لغوا وبلا حاجة. إذن هذا التقييد يتناسب مع العلم الإجمالي. فقوله إن شككت في موضع منه يعني إن علمت بالإصابة وشككت في تشخيص الموضع، هذا الذي دعانا إلى إبراز هذا الاحتمال. ولكن هذا المقدار لا يؤثر علينا على الاستدلال، فإن الإمام عليه السلام قد أجرى الاستصحاب في حالة عدم الشك المسبق، سواء فسر ذلك الشك المسبق بالشك البدوي أو فسر ذلك الشك القبلي بالعلم الإجمالي. إنه على كلا التقديرين الإمام قد أجرى الاستصحاب في حالة ماذا؟ عدم الشك. قال وإن لم تشك فاستصحب. والمقصود إن لم تشك يعني إما لم تشك بالشك البدوي أو لم تشك بنحو العلم الإجمال، إن هذا ليس بمهم. إذن هذه قضية جانبية ليست مهمة كما أشرت إلى ذلك سابقا. قلت الظاهر عرفا هو الأول، هو من أول ماذا أنا قلت كلمة شك حينما لمن هذا، بس قلت الذي دعانا وخلى بالذهن يجي هذا الاحتمال، شنو الذي خلانا هذا التقييد في موضع منه. لكن أبقى وأكد هذا احتمال صح موجود لكن ما يأثر شيء أبدا، ولذلك نأخذ وقت من هالجانب لا داعي إليه بعد عدم الثمرة من هذه. مو احنا نأخذ وقت ليش؟ إذا أكفر الثمرة تترتب، أما إذا ثمرة ما كانت تترتب فحينئذ بس مجرد هو إشارة وكان زين. جيد، لا بأس بذلك. جيد، معكم إن شاء الله تعالى. وأما القضية الثانية التي لها شيء من الأهمية، مو أهمية زايد، شيء من الأهمية، فقد أشار إليها الشيخ الأعظم في الرسائل في الجزء 26 رقم التسلسل يعني صفحة 61، وحاصله أنه يوجد تهافت بين ما دلت عليه الفقرة الثالثة وبين ما دلت عليه الفقرة السادسة، فإن الفقرة الثالثة دلت على أن المكلف لو رأى النجاسة بعد الصلاة فلا إعادته، وعلل بقوله لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. إنه عليه السلام حكم بعدم الإعادة لأجل الاستصحاب، رغم أن المكلف يتيقن بأن صلاته قد وقعت في النجس. هذا في الفقرة السادسة الثالثة. بينما في الفقرة السادسة حكم الإمام بأنك إذا شككت مسبقا، أي قبل الصلاة، ثم رأيت النجاسة في الأثناء بعد الشك السابق، فسوف يحصل لك بسبب الشك السابق والرؤية الآن يحصل لك اطمئنان. طبيعي يحصل لك اطمئنان، ترى هاي من عندي مو من الإمام، أنا قاعد ماذا أتمم المطلب. يحصل لك اطمئنان بأن صلاتك وقعت في من؟ في النجس، فلا بد من الإعادة. والإشكال هو كيف في الفقرة الثالثة حكم الإمام بعدم الإعادة رغم أن كل الصلاة وقعت في من؟ في النجس. بينما في الفقرة الثالثة السادسة إذا جزم المكلف، جزم بمن؟ في الأثناء، بأن المقدار السابق وقع مع النجاسة، حكم الإمام بلزوم الإعادة، والحال إن هذا أولى بعدم الإعادة، إذ كل الصلاة إذا وقعت في النجس لا تلزم إعادتها كما هو مقتضى الفقرة الثالثة. فجزء الصلاة إذا وقع في النجس أولى بعدم الإعادة. هذا الشيخ الأنصاري ترى بالرسائل ذكره، بس ما سلط عليه هواية شنو الأضواء، وهو عابر حتى الحكاية ومشي. أكرر الإشكال، ما عندي ترى حكاية زايدة، ما عندي لا حكاية زايدة ولا توضيح زايد، بس أريد أن أكرر لأن إذا ما أخذت الإشكال ما فهمت هذا ما أقدر أواكب الموضوع. حصيلة ما ذكر الشيخ رحمة الله تعالى عليه أنه في الفقرة الثالثة حكم الإمام عليه السلام بأنه لو انتهيت من صلاتك ورأيت النجاسة ماكو حاجة إلى الإعادة، هكذا قال الإمام. ليش؟ لأنك كنت على يقين إلى آخره أجر الاستصحاب. بل نحن سابقا أشكلنا أنه كيف تجري الاستصحاب والحال عندك يقين بمن؟ هاي حكاية الأخرى الذي قلنا هذه تهافت بين النظرية والتطبيق. تبقي قاعدة وشو هي شنو تطبيقها ليس مصداق، هاي واحد هذا غاضين النظر عنه وتجاوزنا. ما نشغل به. لكن بالنتيجة الفقرة الثالثة دلت أن الإعادة ليست لازمة رغم أنه رأى النجاسة بعد الصلاة، فقد وقعت صلاته جزما في النجس. الإمام قال له ماكو داعي للإعادة، وتمسك له بالاستصحاب. في الفقرة السادسة رأى النجاسة في الأثناء، قال له الإمام إذا اتشاكت قبلا ثم شفتها في الأثناء لابد وأن تعيد. أنا أقول ليش؟ أنا أقول لأنه لما انشاق قبلا والآن شفتها راح يحصل لك اطمئنان بأن هذه النجاسة قبلية، لأن أنت وشاك من أول شاك، فهذه النجاسة هي قبلية ما دامت قبل، خصوصا إذا كانت يابسة بعد، واضح هذا لأن الإمام قيد رطبة. فما دامت هذه النجاسة قبلية فلا بد وأن تعيد. الإشكال يقول أنت إذا كل الصلاة وقعت في النجس بمقتضى الفقرة الثالثة قلت لا حاجة إلى إعادة، خب الأولى إذا وقعت ماذا؟ قسم منها إذا وقع في النجس أولى بعدم لزوم الإعادة، فشلون تقول هناك لا تجب الإعادة مع أن كل الصلاة وقعت في النجس؟ هنا جزء الصلاة تقول يلزم ماذا؟ الإعادة، هذا أمره مشكل، هكذا ذكر قدس سره. وأنا أضيف إضافة، هاي جديدة عيد أقولها، هذا الإشكال يتم لو فرضنا أن بنينا على أن في الفقرة الثالثة على أن النجاسة المرئية بعد الصلاة حتما هي هذا الإشكال، ترى على هذا يجي. أما إذا فرضنا أنه أخذنا بالجواب الرابع من الأجوبة المتقدمة، يعني نقول أن زرار قال فرأيت من دون ضمير، وهذا كما يلتئم مع كون النجاسة هي السابقة يلتئم مع احتمال كون نجاسة جديدة. إذا هكذا فرضنا مشينا على هذا الجواب الرابع، هذا الإشكال لا يأتي. ولكن الشيخ هو باني في الرسائل على أن النجاسة المرئية بعد الصلاة استظهر هذا المعنى أنها عين ماذا؟ السابقة. بناء على هذا الاستظهار يأتي هذا الإشكال. قال قدس سره، أقرأ لك عبارته: مع أنه يوجب الفرق بين وقوع تمام الصلاة مع النجاسة فلا يعيد، وبين وقوع بعضها معها فيعيد. ذاك قصده شنو؟ بين وقوع تمام الصلاة مع النجاسة فلا يعيد، يعني بمقتضى الفقرة الثالثة. وهذا قوله وبين وقوع بعضها معها فيعيد، يعني بمقتضى الفقرة السادسة، كما هو ظاهر قوله عليه السلام بعد ذلك: وتعيد إذا شككت في موضع منه ثم رأيته، إلى آخر عبارته. إذن هذا إشكال يرد على هذه الرواية، ولكن هذا هو إشكال كما ترى علمي ولا يؤثر بالتالي. علما لا يؤثر، ولذلك قلت أهميته ماذا؟ ليست مهمة، ليس بتلك المثابة، يعني بالتالي احنا سأقول إشكال بالتالي. وأجاب السيد الخوئي قدس سره في مصباح الأصول إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.